بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر الله له: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا آخر باب في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد، مع تعليق الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على هذا الكتاب النافع المسمى بفتح المجيد. باب قول الله، ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الآية من سورة الزمر. مناسبة هذا الباب للكتاب المناسبة، أقول: ختم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كتابه العظيم بهذه الترجمة وهذا الباب، والتي ضمن هذا الباب نصوصا كثيرة تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى كبريائه سبحانه، وخضوع المخلوقات جميعها، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، لعزته. وهذه النعوت والأوصاف الجليلة العظيمة الكاملة له سبحانه وتعالى هي أكبر الأدلة، أو من أكبر الأدلة والبراهين
على أنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو المحمود وحده، وهو المحمود وحده الذي يجب أن تذل له المخلوقات وتبذل له غاية الذل، غاية الذل والتعظيم مع غاية الحب والتأله، إذ إن هذا هو حقيقة التوحيد، إذ إن هذا هو حقيقة التوحيد وروحه وسر الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له. لهذا ختم ليذكر العباد بما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة له وحده. ذكر تحت هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، وفيه دلالة عظيمة على عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأنه بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومع هذا فإن المشركين ما قدروا الله حق قدره حيث عبدوا معه غيره. نعم.
قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.
يريد رحمه الله بقوله الطريقة فيها وفي أمثالها، أي القاعدة المضطردة، القاعدة المضطردة بمعنى لا تتخلف في جميع نصوص الصفات، في جميع نصوص الصفات. وهذا هو مذهب السلف، سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم.
وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية.
في قوله قال ورواه راجع للإمام ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال: حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال: حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. انتهى.
نعم، ساق الإمام الشارح رحمه الله جملة من النصوص الدالة على عظمة الله تعالى سبحانه وتعالى وملكه وتصرفه في خلقه كيف شاء، و ذكر رحمه الله كما قال ابتداء الطريق فيها وفي أمثالها، كما قلنا أن القاعدة المضطردة والجادة المسلوكة هو ماذا في هذه النصوص، في نصوص الأسماء والصفات: إمرارها والتصديق بها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. يقرر لك رحمه الله ما ساقه من هذه النصوص، ففيها إثبات الأصبع لله جل وعلا، وفيها إثبات اليد لله جل وعلا هذه النصوص، وما جاء فيها أيضا من إثبات أسماء لله: الملك، العزيز، الكريم. كل هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها والتسليم بما دلت عليه من غير تكييف، فلا تقف عند لفظ الأصبع وتمثلها، ولا تحاول أن تكيفها كيف شئت. المعنى معلوم لكن الكيف ماذا؟ مجهول. والقاعدة في هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ماذا؟ في الاستواء. القاعدة تلك في كل النصوص كذلك، فلله تثبت هذه الصفات وتمر كما جاءت من غير أن نحرفها أو أن نعطلها أو أن نشبهها بأحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهي دالة على عظمة الله وعظيم قدرته وتصرفه في خلقه جل وعلا. والنصوص في هذا ظاهرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ذكر الإمام المجدد رحمه الله حديث مسلم من لفظ حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وفيه ذكر اليد اليمنى لله تعالى، وأيضا فيه ذكر ثم يأخذهن بشماله الحديث. وهنا نقول أن هذا الحديث صححه الإمام مسلم كما ترى، وأخرجه في صحيحه، وعلى إثباته جماعة من أهل العلم، وقواه شيخ الإسلام وغيره، واستدل به غير واحد من أئمة العلم. إلا أن لفظ الشمال في هذا الحديث قد تكلم فيها ونقدها بعض الحفاظ. أحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بالقبول، سوى أحرف يسيرة نقدها عليهما الحفاظ، فهذه الأحرف اليسيرة خرجت مما أجمعت أو مما تلقته الأمة بالقبول، يبقى النظر فيها لأهل الحذق والدقة. وقد يكون بعض الذين أعلوا الحديث قولهم مرجوح، والراجح في هذا ما عليه الشيخين، وقد يكون القول قول من أعل، وهذه لا تعتبر شيئا كثيرا في أحد، هي إنما هي ماذا؟ أمثلة يسيرة وقليلة. لم أضطر أنا، يعني لا أجدني مضطرا للكلام، قد يكون بعض الناس أو بعض الحاضرين أول مرة يسمع مثل هذا الكلام، لكن هذه حقيقة يجب أن تعرفها، وعلم حقيقة علمية، هي حقيقة علمية. هذه الأحرف اليسيرة افهم هذه القاعدة، تفصيلاتها ليس هذا المحل البسط. هذه الأحرف اليسيرة المنتقدة كانتقادات الإمام الدارقطني رحمه الله، أو كانتقادات الحافظ ابن عمار الشهيد، أو غيرهم من أهل العلم، هذه من أهل العلم والحفظ والنقاد، هذه تخرج من عموم ماذا؟ ما تلقته الأمة بالقبول. هل يعني أنها ضعيفة؟ لا، إنما المعنى أنها محل نظر، محل ماذا؟ نظر، بمعنى لا تسحب النظر هذا فيها على غيرها مما لم يتكلم فيه أئمة العلم، كما يتجاسر البعض من السفهاء والغوغائيين والجهلة من الوقوع في الصحيحين. فمنزلة الصحيحين منزلة رائعة وكبيرة وعالية لا يصل إليه أمثال هؤلاء، بارك الله فيكم. يبقى أنه لا يوجد في المقابل أن كل ما فيهما لا يجوز الكلام، هذا باطل وهذا ماذا؟ باطل. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على هذا الذي ذكرته، وهو أن في الصحيحين أو أحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بالقبول سوى أحرف يسيرة، يعني أحاديث قليلة نقدها عليهما الحفاظ، بمعنى أن هذه الأحاديث المنتقدة ليست مما تلقته الأمة بالقبول، بدليل أنه قد نقدها الحفاظ. نقد الحفاظ دليل على عدم التلقي بماذا؟ بالقبول. كف عند هذه الأحاديث ولا تتعداها، لا يجوز لك أن تخرق هذا التلقي، بدعوى البحث والتنقيب، فهذه ليست بصحيحة وليست بصواب. فهذا اللفظ، لفظ الشمال، كما قلت صححه جماعة من العلم، ومنهم الإمام مسلم رحمه الله وغيره، وتكلم فيها بعض الحفاظ كالحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، فقال بعد أن ذكر الحديث، قال: ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله ابن مقسم عن ابن عمر لم يذكروا فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذا، في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. وكيف يصح ذلك؟ أي ذكر الشمال، وكيف يصح ذلك؟ وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى كلتا يديه سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، وكأن من قال ذلك، أي ذكر لفظ الشمال، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه، جرى على أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابل اليمين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو ينقض هذه اللفظة رحمه الله. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح كلام الحافظ البيهقي رحمه الله، هذا الذي ذكرته آلفا ذكره أو نقله أيضا في الفتح ولم يتعقبه بشيء، كالمقر له. وعموما كما قلت جماعة أخرى كبيرة من العلم يرون ماذا؟ إثباته، بمعنى لو ثبت هذا اللفظ فنقول اليمين لله يمين وله ماذا؟ شمال تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
نعم. وذكر أيضا رحمه الله الإمام المصنف أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع. الأثر أخرجه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير، وهذا الإسناد، إسناد هذا الأثر ضعيف، فيه عمرو بن مالك النكري، عمرو بن مالك النكري قال فيه الحافظ ابن عدي في الكامل: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث. وذكره الحافظ ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ. وقال الذهبي في الكاشف: وثق. ومرة قال ثقة في موطن آخر من غيره. قال الحافظ رحمه الله في التقريب: صدوق له أوهام. عموما الرجل، أعني عمرا هذا، هو صدوق في نفسه في دينه من حيث الديانة، أما من حيث الضبط فلا، فمثله لا يحتمل حاله التفرد، وإن كان هذا الأثر قد صححه الإمام سليمان بن عبد الله في إبطال التنديد. ثم ذكر أيضا قال: وقال ابن جرير، فذكر حديث زيد مرفوعا: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت ماذا في ترس. هذا الحديث حديث زيد أخرجه أيضا الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير وأبو الشيخ في العظمة، وهو حديث مرسل واهن، أخرجاه من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، أخرجاه من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، وعبد الرحمن بن زيد واهن وأبوه تابعي، فهو مرسل واهن كما مر. وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، وتكلم أيضا عليه الشيخ سليمان أيضا ابن عبد الله رحمه الله تعالى. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. هذا كما ترى قال وقال أبو ذر، هكذا ذكر المصنف هنا، وقد أخذ الأثر هذا أو الحديث هذا مع سابقه كما ذكره الإمام ابن جرير، هكذا ورد عند الإمام ابن جرير، ساق الإسناد الأول حدثني يونس، ثم بعد أن ذكره قال وقال ماذا أبو ذر. قد يفهم البعض أن هذا الحديث من الطريق السابقة، وليس كذلك، فهذا حديث أبي ذر له ثلاثة طرق، حديث أبي ذر رضي الله عنه له ثلاثة طرق. الطريق الأولى طريق محمد بن عبد الله التميمي، طريق محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى مرفوعا بنحو لفظ الأثر هنا، بنحو لفظ هذا الحديث المرفوع هنا. أخرج هذا الحديث أو هذه الطريق ابن مردوية في التفسير فيما ساقه وذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي البداية والنهاية، قال: أخرجه ابن مردوية وذكر إسناده رحمه الله هناك. وابن مردوية رواه أو أخرجه عن سليمان بن أحمد والطبراني، قال: أخبرنا عبد الله بن وهيب المقرئ، قال: أخبرنا محمد ابن أبي اليسرى، هكذا، والصواب أبو السري، محمد ابن أبي السري العسقلاني عن محمد بن عبد الله التميمي به. هذا الإسناد ليس إسنادا صافيا وسليما، بل هو إسناد معلول ضعيف، فيه ابن وهيب وهو عبد الله ابن محمد ابن وهيب الجذامي الغزي، هكذا ذكره الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمته عند ذكر الرواة عن شيخه ابن أبي السري. وهذا ابن وهيب لم أقف له على ترجمة تبين حاله من حيث الجرح والتعديل، وشيخه محمد ابن أبي السري هذا هو محمد ابن المتوكل ابن عبد الرحمن ابن حسان القرشي الهاشمي أبو عبد الله، وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال إنه من الحفاظ، إلا أن أبا حاتم لينه وقال ابن عدي كثير الغلط، وقال الذهبي في الميزان لمحمد هذا أحاديث تستنكر، قال ابن حجر في التهذيب أورد ابن عدي من مناكيره حديث أو حديثه عن معتمر عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا من سئل عن علم فكتمه الحديث، ثم قال وهذا بهذا الإسناد غريب جدا، ثم ذكر عن مسلمة بن قاسم أنه قال فيه كثير الوهم وقال كان لا بأس به، وأن ابن وضاح قال كثير الغلط، قال ابن حجر صدوق عارف له أوهام كثيرة، له أوهام كثيرة، فمثله لا تحتمل حاله التفرد. وفي الإسناد أيضا القاسم ابن محمد الثقفي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب مجهول، وأقره على الجهالة العلامة الألباني رحمه الله، علق الألباني على هذا قال العسقلاني يريد ابن أبي اليسرى أو ابن كما جاء في المطبوع وابن أبي السري على الصواب، قال العسقلاني والتميمي كلاهما ضعيف. التميمي كما قال الألباني رحمه الله، وإن كان ابن حبان قد ذكره في كتابه الثقات، إلا أن العقيلي قال لا يقيم الحديث، لا يقيم الحديث، وقال الحافظ رحمه الله ابن حجر لين الحديث. هذه العلل المتسلسلة في الإسناد توهنه، توهن الإسناد، لا تقول أنه ينجبر مثل هذا، أليس هذا؟ نعم، لو كانت مفردة يصح أن يقال هذا، أما وهي مجموعة تزيد الأمر وهاء ويحتاج إلى عواضد قوية، وهذه غير متوافرة. طريق الثاني طريق إبراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني، هذا إبراهيم يقول حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني به مرفوعا، واللفظ بنحو لفظ الباب، أخرج هذا الحديث ابن حبان في الصحيح وفي المجروحين أيضا، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، كلهم من طريق إبراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني به، وهذه الطريق طريق تالفة، طريق تالفة بمرة، فيها إبراهيم هذا إبراهيم بن هشام ابن يحيى الغساني، كذبه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال الذهبي أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب، يريد مشاهم يعني أخرج حديثه في الصحيح، أخرج حديثه في الصحيح وكذلك ترجم له في كتابه الثقات، لهذا قال العلامة الألباني رحمه الله سنده واهٍ جداً، وهو كذلك. طريق التي تليها الثالثة طريق يحيى ابن سعيد السعدي البصري العبشمي، قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير به نحو من أثر حديث الباب، أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق يحيى بن سعيد هذا السعدي به، في هذا الإسناد هذا العشبمي يحيى ابن سعيد العبشمي البصري ويقال الأموي أيضا. قال العقيري: لا يتابع على حديثه وليس بمشهور بالنقل. قال ابن حبان: يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. ففيه هذا يحيى كما رأيتم ماذا فيه. أيضا في إسناد هذا الحديث أو من علله أن هذا الحديث مما تفرد به يحيى ابن سعيد هذا البصري. قال أبو نعيم: تفرد به عن ابن جريج يعني يحيى. وقال البيهقي أيضا: تفرد به يحيى بن سعيد وله شاهد بإسناد أصح. هكذا قال البيهقي في الأسماء والصفات. ثم ساق عقبه أثر أو إسناد إبراهيم ابن هشام الغساني هذا الذي مضى الكلام عليه المتروك. علق الألباني رحمه الله على كلام البيهقي قال: أما هذا فليس فيه. قال: قلت ثم نعم. بعد نقل كلام البيهقي رحمه الله قال: وما أراه بأصح من هذا، أي الإسناد الثاني إسناد إبراهيم بن هشام، بل هو أوهى، لأن إبراهيم متهم كما سبق. وأما هذا أي الإسناد فليس فيه من اتهم صراحة، ورجاله ثقات غير السعدي هذا. ثم نقل كلام العقيري وكلام ابن حبان. زد على هذا على التفرد أيضا أن هذا الحديث من رواية يحيى عن ابن جريج متكلم فيه خاصة. قال ابن حبان رحمه الله: ليس من حديث ابن جريج هذا يعني، ولا عطاء ولا عبيد بن عبيد، وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. ثم عاد أعني ابن حبان فساق إسناد إبراهيم بن هاشم الغساني المتروك. قال الحافظ ابن عدي عن حديث الباب هذا أو الذي معنا عن هذه الطريق قال: حديث منكر من هذا الطريق. وكذلك أنكر ووصفه بأنه أنكر الروايات، أنكر الرواية في هذا الحديث، أعني الحافظ ابن عدي. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: في العلو الخبر منكر، الخبر منكر، عرفتم؟
نعم.
وفيه أيضا في الإسناد هذا عن عنعنة بن جريج. الحافظ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وإن كان ثقة إلا أنه يدلس، وعنعناته في خارج الصحيحين محل نظر. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، من مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما. ولهذا قال الإمام الذهلي رحمه الله: وابن جريج إذا قال حدثني وسمعت فهو محتج بحديثه داخل في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: رأيت في كتاب علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني قال: ضعيف. قلت ليحيى: إنه يقول أخبرني. قال: لا شيء، كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه. وقال ابن خراش: كان صدوقا. عرفتم؟ إذن هذا الحديث الأول حديث زيد مرسل واهن، وحديث أبي ذر لا يصح من طرقه الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي قال: وله طرق.
هذا أثر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث أيضا فيه كلام من حيث الثبوت، فالحديث أخرجه الإمام الدارمي في رده على الجهمية وفي رده على بشر، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ في العظمة، وابن أبي زمانين في أصول السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والهمداني في كتابه فتيا في الاعتقاد، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عاصم به، يعني عن زر به. قال الهيثمي في المجمع: في رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. عزا الحافظ الذهبي في كتابه العلو هذا الحديث إلى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة وبعض الكتب، وصحح إسناده هناك، ولم أقف عليه في المطبوع من السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. عموماً الإسناد بطريقيه، إن كان قلنا عن زر أو عن أبي وائل، الإسناد مداره على عاصم ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود. هذا الراوي ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، مضطرب الحديث أو مضطرب في حديثه عن زر وأبي وائل، مضطرب في حديثه عن زر وأبي وائل، وهو حجة في القراءة. قال الإمام ابن رجب في شرح العلل عن عاصم: مضطرب، كان يحدث بالحديث تارة عن زر وتارة عن أبي وائل. ثم نقل الإمام ابن رجب عن الإمام حماد ابن سلمة، وهو الراوي له هنا، أن الإمام حمادا قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث بالغدات، كان عاصم يحدثنا بالحديث الغدات عن زر في الصباح، وبالعشي عن أبي وائل، وبالعشي عن أبي وائل. ونقل الإمام ابن رجب عن العجلي أنه قال: عاصم ثقة في الحديث، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل. ومن هذا تكلم الحفاظ عليه من حيث سوء إيش؟ الحفظ، سوء الحفظ. ابن سعد والثقة، لكنه قال: كثير الخطأ، ثقة إلا أنه كثير الخطأ. ممن حكم على حديثه بالاضطراب الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمه الله. عموما كلام أهل العلم كما قلت مصب إلى ضبطه وسوء ماذا؟ حفظه، وبخاصة فيما يرويه من حديث زر، أو من حديث عن زر وأبي وائل، هو يعتبر به لكن لا يحتج به، لا يحتج به. وتأمل قول الإمام محمد هنا، قال رحمه الله: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن من؟ عن زر عن عبد الله. ثم قال: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. آسف، قلت أول ما داره من الطريقين عن حماد، ليس كذلك، الأولى عن حماد والثاني عن المسعودي، قال عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. لو تأملت كلام الإمام محمد هنا ظهر لك أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فمرة ذكره من حديث زر، ومرة ذكره من حديث من؟ من حديث أبي وائل. هذا يدل على اضطرابه، يدل على اضطرابه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.
نعم. أخرجه
أبو داود وغيره.
هذا حديث آخر، وهو آخر حديث هنا تحت هذه الجزء الذي أورده رحمه الله، حديث العباس. قال: أخرجه أبو داود وغيره. أخرجه الإمام أبو داود كما قال، والترمذي في الجامع، وابن ماجه في السنن، وأحمد وغيرهم من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس به. هذا الإسناد فيه علتان. عبد الله بن عميرة قال الذهبي: فيه جهالة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس كما في الميزان. قال الحافظ ابن حجر: فيه مقبول. العلة الثانية: الانقطاع بين عبد الله هذا وابن والأحنف بن قيس كما قاله الإمام البخاري رحمه الله. الترمذي قال: حديث حسن غريب، وصحح الحديث الحاكم، وخالفه الذهبي، وصححه أيضا الجورقاني في الأباطيل والضياء المقدسي. وقال الحافظ ابن العربي: حسن صحيح، وحسنه مرة الذهبي في كتابه العرش. وقوى الحديث الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق وغيره. وعموماً الحديث دائر بين هذا وهذا، وإن كنت أميل إلى تعليله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم، وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه، وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وإمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف؟ وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى، بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 سنة ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلاً، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، أو ثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
نعم، ساق الشارح رحمه الله جملة من النصوص والآثار الدالة على اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني في باب الصفات والأسماء، أسماء الله تعالى وصفاته، وخص الكلام والإيراد في نصوص الاستواء وعلو الله تعالى على عرشه، وما قاله أئمة العلم والسنة في هذا الباب. هذا هو العلم، أن تبني القول على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام،
ثم تثني بعد ذلك بما صح عن أصحابه عليه رضي الله تعالى عنهم وأئمة الدين والملة، تفهم الوحيين بفهم السلف. هذا هو العلم، هذا هو العلم. وقد ساق لك رحمه الله ما يدل على إجماعهم على ما قرره وقرروه في باب الاعتقاد. فالسعيد من لزم هذا، من لزم هذا ومن رام الفلاح فعليه هذا اللزوم، والتعيس من ترك ذلك ولا يلومن إلا نفسه وهو الجاني على نفسه، نعوذ بالله من ذلك. النصوص التي ترون كلها أو أكثرها واردة في أبواب الصفات، والكتاب في كتاب التوحيد، وهذا يدلك على التلازم بين هذه الأنواع العظيمة، أعني أنواع التوحيد وأقسامه: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. بل لو تأملت بارك الله فيك في بعض كلام أئمة العلم ستجد هناك في كلامهم إثبات لما بين إثبات صفات الله تعالى وبين إفراده تعالى بالعبودية من التلازم. ترى في كلامهم التنصيص على التلازم بين إثبات الصفات وبين إفراد الله تعالى بالعبادة، وبين إفراد الله تعالى بإيش؟ بالعبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل عبادته، وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه. وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال: والذين ينكرون بعض ذلك، ينكرون بعض ذلك، بعض ما وصف الله به نفسه، قال: والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، ولا عبدوه حق عبادته، حق عبادته. ثم قال: والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة: ما قدروا الله حق قدره. قال: قد ذكرها في ثلاث مواضع ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. فقال في الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال في الحج: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وقال في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال: وفي المواضع الثلاثة ذم سبحانه، ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته، وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال سبحانه: اتقوا الله حق تقاته. قال: ودلت الآية على أن له قدرًا عظيمًا، لا سيما قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم ذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنه قال: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. ثم ذكر أحاديث الباب، جملة من أحاديث الإمام محمد التي أوردها هنا، ثم قال: وقوله عما يشركون، قال: فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق، أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق، فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوقين في شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له، ومن جعل مثل المعدوم ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، فإنه معطل ممثل. هؤلاء المعطلة يعبدون عدما، فهو شر من هؤلاء فإنه معطل، والمعطل شر من المشرك، شر من المشرك، انتهى. وقال تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقد قال، أي سبحانه وتعالى، وقد قال في الظانين به ظن السوء، قال: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول الإمام ابن القيم: ولم يجيء مثل هذا الوعيد، لم يجيء مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء أو السوء به سبحانه وتعالى، وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به. ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد، أعظم الإلحاد والكفر به، وهو شر من الشرك، شر من الشرك. فالمعطل شر من المشرك، فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو، والتشريك بينه وبين غيره في الملك، صحيح؟ فالمعطلون أعداء الرسل بالذات، بل كل شرك في العالم، كل شرك في العالم فأصله التعطيل، فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه، كمال أوصاف الله أو بعض كمال صفاته سبحانه وتعالى، فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: أئفكاً آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره، وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء، أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان، أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء
تعرفه به بها كالملوك، أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً. والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه، فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب تعطيله، فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب تعطيله، فمستقل ومستكثر. انتهى كلامه رحمه الله من مدارج السالكين. وبهذا يكون انتهى التعليق على هذا الكتاب العظيم المفيد، كتاب الإمام عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ختم الله لنا ولكم بخير، ووفقنا الله جميعا لما فيه رضاه، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن شاء الله يكون درس البديل تتمة عمدة الأحكام إن شاء الله في نفس الموعد، بعد أن أخذ الإذن من الأوقاف إن شاء الله.